بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اقرأ يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام العلامة أبو الإسلام أبو جعفر الوارد نقره الله تعالى هذا في سوريان عقيدة أهل السنة والجماعة على مستقاها من أبي حنيفة النقمة الحاج الكوفي وأبي يوسف يعقوب إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد الحسن الشيباني رضوان الله عنهم أجمعين. وما أسألهم في وصول دين الدين به وإيمان به رب العالمين. فنقول في توحيد الله المعتقدين وتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء مثله ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائما بلا انتهاء ولا يزيد ولا يكون إلا ما يريد. لا ولا لا تبلغه الأوهام ولا تترك الأحلام ولا يشرك الأنام. خير لا ينام قيم لا ينام. خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. يا ممحي ما ميت بلا مقاطع بائث بلا مشقة. وما زال إشرافه قديما قبل خلقه. لم يزل بكونه شيء لم يكن قبله من صفته كما كان من صفاته أزليا لم يزل عليها أبديا. لم يزل عليها أبديا. وليس بعد الخلق السبعة اسم الخالق ولا بإحداث البرية السبعة اسم الدال. له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. كما أنه محي الموتى بعدما أحياهم استحق الاسم قبل إنشائهم كما استحق اسم الخالق قبل إحيائهم. ذلك لأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر على يسير. لا يشبه ولا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه وقدر المقدار وقدر الأجال. وعلم ما هم عالمون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ومشيئته تنفذ لا مشيئة الغير إلى ما شاء لهم. فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصي من عافي ذرة ويضل من يشاء ويثبت ابتلاء عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهو متعال عن الأوداد والأنداد. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. وآمن لذلك كله ويقن أن كل من عنده وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المهتدى ورسوله المصطفى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وأن كل دعوة النبوة بعده تغيم وهوى. وأنه المبعوث إلى كافة الجن وعامة الورى وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا تنفية قولا. وأنزلوا على رسوله وحيا وصدعه المؤمن على ذلك حقا. وإيقانه أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس كلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعاده ووعده بالسقر حيث قال سأصليه سقر. فلما أوعد بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشكر قول البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا أكبر عن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. وأن الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق بها كتاب ربنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتبصيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. والرؤية
وكل ما جاء ذلك
من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه كما أراد
على ما أراد
لا ندخل بذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم من عز وجل
وسلم إلا من سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل
ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد على ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام لله عز وجل. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه ورامه عن عن قاعدة التوحيد الصحيح المعلم وصحيح الإيمان فيتجدد بين الكفر والإيمان والتصلية والتكذيب والإنقام والإقرار فيتجدد بين الكفر والإيمان والتصلية والتكذيب والإقرار والإنكار تائها
موسوسا
تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا جاحدا مكذبا
ولا يصح
الإيمان بالرؤيا لأهل دار الإسلام لمن
السلام
ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تفهمها بتهم
أو تأولها
بتهم إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى من معنى الربوبية
يضاف إلى الربوبية
لترك التأويل ولزوم التسليم عليه دين المسلمين فمن لم يتق النفي
ومن لم يتوقع
النفي والتشبيه زل ولم يصف التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية وليس بصفاته
ليس في معناه
أحد من البرية وتعالى عن الفروض والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات السكة سائر المبتدعات والمعراج حقا وقد أسري للنبي صلى الله عليه وسلم أرد الفقصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى ما شاء من العلاء وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم للآخرة والأولى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياث الأمة حقا والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما ورد بذلك الأخبار
كما روي في الأخبار
والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق والشبع
قرأته وقد علم الله تعالى فيما لم يزل
عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة لا يزال بذلك ولا ينقص منه وعلم
وكذلك أفعالهم
فيما هم فاعلوه
فيما علم منهم أن يفعلوه
وكل من يسر لما خلقه والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله.
من الذي بقي ما قرأ من أول الكتاب؟ كلكم قرأتم؟ أنت ما قرأت من أول الكتاب؟ غدا تقرأ إن شاء الله. إن شاء الله نكملها ولا ثم نواصل. الإنسان إن وقف. أخذنا في الدرس السابق مسألة الاستثناء في الإيمان وأن للعلماء فيها كم أقوال؟ ما؟ وأن لل تعودنا بدروس الفقه نقول له الطوائف نعم قالوا يجب الاستثناء في الإيمان
هم أخذان على ذلك قالوا ما يقول عليه الإنسان
لأن الإيمان قالوا هو ما يموت
عليه
الإنسان والمعتبر هو ما يموت عليه وما قبل ذلك ماذا لا يلتفت إليه ولا يحسب عليه هذا المأخذ الأول هل هذا السلف كان يعللون بهذا نعم المأخذ الثاني
قالوا أن الإيمان إذا اتفق أريد به الإيمان الكامل
المستلزم لفعل الطاعات كلها وترك المنهيات كلها قالوا فمن شهد نفسه بالإيمان في هذا زكى نفسه فيجب ماذا يجب أن يستثني وهل كان السلف يعللون بهذا طيب المذهب الثاني ما حضرت أنت المرجئة بشتى طوائفه جهمية وماتريدية وحنفية فماذا قالوا في مسألة الاستثناء قالوا الاستثناء حرام لأن من استثنى معناه أنه شاك في إيمانه لم يجزم به فهو كافر أحسنت المذهب الثالث مالكم وين ذهبتم؟ ها؟ ماذا أهل السنة والجماعة فصلوا؟
قالوا إذا استثنى في كمال الإمام فجائز.
قالوا إذا كان التعليل يستثني المراد كمال الإيمان المؤمن كامل الإيمان فاعل للطاعات مجتنب للمنهيات فهذا جائز. وأيضا قوله يجوز متى؟ في التقبل، إذا أريد أني مؤمن متقبل الإيمان متقبل أعمال الإيمان أن هذا أيضا إيش جائز. وأيضا ما ذكره بعضهم أن المراد العلم بالعاقبة إذا أراد أنا مؤمنا أي في عاقبة أمري.
وأيضا إذا كان على الحقيقة
لا تعليق فقط، قال للأمر بمشيئة لا سبحانه وتعالى كالتعليل تعليل لا، قال فريق جاز. والمنهي عن
إذا كان في شك،
إذا كان في شك إذا استثنى وهو شاك في أصل إيمان قالوا فهنا لا يجوز. أهل السنة فصلوا، وأصح الأقوال هو التفصيل أنه إن أراد بالاستثناء الشك فهو حرام، وإن أراد بالاستثناء أي كمال الإيمان أو أراد باعتبار القبول عند الله تعالى أو أراد تعليقا للأمر بمشيئة الله عز وجل لا شك في إيمانه فهذا جائز. وبعضهم زاد مسألة ماذا؟ العاقبة. قلنا وشيخ الإسلام انتقد هذا وقال إن هذا هو تعليل من؟ الكلابي والأشاعر الذين جعلوا العبرة بالموافاة. طيب هذا الذي هو مسألة العاقبة، من قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد العاقبة، هنا نقول عن السلف أن قد عزي هذا القول إلى السلف، بل شيخ الإسلام نفسه في مواضع عزاه إلى السلف كما في هذا الكتاب زيادة الإيمان ونقصانه في صفحة 476، نقل عن الصابوني رحمه الله في كتاب عقيدة السلف في ذكر سياق معتقد أهل السنة أهل الحديث، إلى أن قال قال ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، جعله تعليقا للأمر بماذا؟ الاستثناء راجع إلى العاقبة. ولذا يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، فجعل الأمر للعاقبة وما يختم للعبد به. وكذلك نقل هنا عن ابن بطة قال ويصح الاستثناء أيضا من وجه آخر يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة وبقية الأعمار، يصح الاستثناء ويريد إني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين إلى آخر كلام. وهكذا نقل عن شيخ الإسلام في موضعين في مجموع الفتاوى، قال واستثنوا أيضا أي السلف لعدم علمهم بالعاقبة، والإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه، إيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه. وقال أيضا وكذلك إذا كان مقصوده أي في الاستثناء أني لا أعلم بماذا يختم لي، كما قيل لابن مسعود إن فلانا يشهد أني أنه مؤمن قال فليشهد أنه من أهل الجنة، فهذا مراده إذا شهد أنه مؤمن عند الله يموت على الإيمان. وكذلك إذا إن كان مقصوده أن إيماني حاصل بمشيئة الله. وعلى هذا فالذي يظهر أن أيضا تعليق الاستثناء بأمر العاقبة هذا أيضا من قول السلف. بقي كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي قرأناه أمس، إذا تأملت كلام شيخ الإسلام، أنا قرأت نحو 10 صفحات أو 8 صفحات من صفحة 430 في المجلد السابع، من صفحة 430 إلى نحو 439 أو 440 لا 39 تجد أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يشير إلى ما ذكره الكلابية والأشاعرة، ليس معنى أنه ينتقد مطلقا تعليق الاستثناء بأمر العاقبة، لكن هم ماذا قالوا الأشاعرة والكلابية؟ قالوا العبرة بالموافاة، ما يوافي به العبد ربه، وما قبل ذلك لا يكون محسوب عليه. قالوا فهم يقولون كذا، قالوا فهو في حال إيمانه، إن كان سيموت على الكفر في حال إيمانه في حكم الكفار وهو مؤمن، وهو في حال كفره إن علم الله أنه سيموت على الإيمان في حال كفره هو في حكم من؟ المؤمنين. لماذا؟ لأن العبرة بالعقبة. هذا الذي انتقده شيخ الإسلام وانتقده الشارح رحمه الله كما تقدم معنا قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قال فرتب المحبة على ماذا؟ الاتباع، دل على أنه حال كفره لم يكن محبوبا إلى الله تعالى، وإن كان الله قد علم أنه ماذا؟ سيموت على الإيمان. هذا الذي هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله، انتقاد الموافاة بهذا المعنى، لا انتقاد تعليل ماذا؟ لا الانتقاد للتعليل بمجرد العاقبة مطلقا، ولو بعض كلمات صريحة في هذا. فالحاصل من هذا أن الاستثناء والتعليل بالعاقبة، الاستثناء في الإيمان والتعليل بالعاقبة، هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ أيضا هذا صحيح، وقد ذكره جماعة عن السلف. وانتقال شيخ الإسلام رحمه الله هل هو لهذا التعليل أو هو قد علل به؟ هو قد علل به، ولكنه انتقد قول الكلابي والأشاعرة الذين قالوا المعتبر هو أمر الموافاة وما قبل ذلك يكون ملغيا، لا اعتداد به ولا اعتبار به مطلقا، بل أثبتوا أحكام المؤمنين لمن كان ماله الإسلام ولو في حال ماذا؟ كفره. ومن قرأ شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام هذا بطوله تبين له المراد. طيب، فعلى هذا نقول الاستثناء منه استثناء محرم ومنه استثناء جائز. الاستثناء المحرم إن استثنى في إيمانه، قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو شاك في أصل الإيمان، فهذا حرام، لأن الواجب على العبد أن يقطع بالإيمان. طيب، هناك استثناء جائز، بل بعضهم ذكر أن بعض هذا المشروع أو الجائز بعضه يجب. من هذا الاستثناء الذي هو ليس بممنوع الاستثناء على إرادة كمال الإيمان، إذا قال أنا مؤمن أي كامل الإيمان، فاعل لكل ما أمرت به، تارك لكل ما نهيت عنه، فهنا يستثني، لأنه إذا لم يستثني تضمنت ذلك تزكية لنفسه، وتزكية النفس حرام، بل قال بعض العلماء إن الاستثناء في هذه الحالة واجب. ومن ذكر وجوب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تلخيص الفتوى الحموية. وأيضا من الاستثناء الجائز الاستثناء على إرادة القبول، أي أنا مؤمن متقبل الإيمان، هذا أيضا هنا يستثني. وأيضا من ما يجوز في الاستثناء الاستثناء بإرادة العاقبة وباعتبار العاقبة، أي أنا مؤمن أموت على الإيمان إن شاء الله يستثني. وكذلك يستثني إذا علق الأمر بمشيئة الله لا شكا، ولكن تعليلا للأمر بمشيئة الله تعالى، أي أنا مؤمن بمشيئة الله، ولولا ما شاءه الله تعالى من إيماني ما كنت من المؤمنين، أيضا هذا جائز. لا، وله ألا يأتي به أصلا. هذا ليس كلها واجبة. أما إذا أراد العاقبة يجزم بها لا شك. نعم كمال الإيمان نعم يستثني. يعني فيكون تعليلات أهل السنة والجماعة على الاستثناء بهذه الأربعة، وهذه هي مآخذ أهل السنة والجماعة في قولهم بماذا؟ بالاستثناء. واحد من هذه المآخذ أخذ به أيضا من الكلابية ولا شعر، وواحد من المآخذ انفردوا به هو مسألة الموافاة. هل قول الكلابية ولا شعر بالموافاة هو قول أهل السنة والجماعة بالعاقبة؟ لا، بل بينهما فرق. فأهل السنة وإن جعلوا الأمر يستثني باعتبار العاقبة، قالوا الإنسان هو العبرة هو ما مات عليه وفي حال إيمانه في حياته ومحبوب إلى الله مرضي عنده، وإن كان سيموت على الكفر، وفي حال كفره ليس محبوبا إلى الله وأفعاله ليس محبوبة إلى الله، وإن علم الله أنه سيموت على الإيمان، فإن آيات كثيرة علق الله المحبة والرضا بفعل الطاعات. طيب ننصر نقرأ. قال الشارح رحمه الله قوله، قول الطحاوي: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد. ما هو المتواتر؟ عرفوا المتواتر، قالوا هو ما بلغ مبلغا يستحيل في العادة، أو ما بلغ عددا يستحيل في العادة أن هذا العدد يتواطؤون على الكذب. ما بلغ عددا معينا يستحيل عادة أن هذا العدد يتواطؤون على الكذب. وقد اختلفوا فيه، منهم من جعلهم 20، ومنهم من جعلهم 40، ومنهم من جعلهم 70، ومنهم من جعلهم أقل أو أكثر، على خلاف كثير، وليس على واحد منها دليل. والآحاد هو كل ما لم يبلغ درجة التواتر، ولو كان عزيزا ولو كان مشهورا، اثنان أو ثلاثة، هو لا يزال هذا في حيز الآحاد على هذا الإصطلاح الذي هو التفريق بين الآحاد والمتواتر. فالتواتر ما بلغ عددا يستحيل أن هذا العدد يتواطؤون على الكذب عادة، والآحاد من ذلك ما لم يبلغ درجة المتواتر. وهذا تقسيم مخترع مبتدع أرادوا به رد السنة، وأول من جاء به فيما هو مشهور بعض الجهمية والمعتزلة كابن علية إبراهيم ابن إسماعيل، أما إسماعيل ابن علية إمام ولده إبراهيم جهمي، وهكذا ابن كيسان الأصم، وهو لي من أشهر من قال بهذا القول. إبراهيم بن إسماعيل، نعم، ابن مقسم. قال يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد. ولذا انظر ماذا قال الطحاوي: جميع ما صح عن رسول الله سواء كان متواترا أو آحدا من الشرع والبيان كله حق. قال: فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة. كذا قالوا متواتر، قالوا نعم قطعي الثبوت، ثبوته نقطع به لكن دلالته ماذا؟ ظنية، لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. وما هو الذي يفيد اليقين عندهم؟ لا، الأدلة المحسوسة، أما المجرد اللفظية فلا تفيد اليقين. قالوا: بهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات،
قالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها. فانظر ردوا الآحاد وردوا المتورث. الآحاد لماذا ردوه؟ قالوا ثبوته ظني لا يحتج به من جهة طريقه، لأنه لم يثبت لنا بطريق نقطع به، فلسنا قاطعين به بل نحن في شك منه. طيب المتواتر التي قالوا نقطع بثبوته المتواتر، لكن دلالته ظنية ليست دلالته قطعية، لأن الدلالة القطعية هي بالأمور المحسوسة، وأما المجرد الأخبار والأقوال والدلالة اللفظية فليست دلالتها ماذا؟ قطعية. قال فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي، هذه القضايا الوهمية والمقدمات التي جعلوها، وعزلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. وطريق أهل السنة ألا يعدل عن النص الصحيح ولا يعارض بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ وكما قال البخاري رحمه الله. سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ قال فقال سبحان الله، تراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ ها بيعة بالكسر بيعة، تراني في بيعة ترى على وسطي زنارا؟ أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ صحيح عن الشافعي، هو عند البيهقي في مناقب الشافعي. والزنار ما هو الزنار؟ لا. مشهور هذا عند الناس. لا، الزنار هو مثل الحبل أو الخيط يربط على وسط الجسم في البطن. وهو الذي كان مشهور عند المجوس والنصارى، ترى على وسطي، انظر ماذا على الشافعي، وسط الجسم، أي أنا يهودي أو أنا نصراني حتى أقول قال قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول ماذا تقول أنت، أي لا أقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. ولفائدة هل العلم هل خبر الواحد يفيد اليقين والعلم أو لا يفيد ذلك، إنما يفيد الظن. ذكر العلماء أنه إن احتفت به قرائن أفاد اليقين والعلم، وهذا قطع به من جماعة من العلماء، جماهير العلماء هنا، واختاره الحافظ بن حجر في النزهة. وذكر قرائن ثلاث، قال والقرائن ثلاث، هذه قرينة التي ذكرها الشارح، أن تتلقاه الأمة بالقبول. ما معنى تتلقى الأمة بالقبول؟ أي لا يتعرض له أحد من الأئمة بتضعيف. فإذا كان هناك حديث لم يتعرض له أحد بالتضعيف والأمة جيلا بعد جيل تتلقى دون قدح فيه، فهذا يفيد اليقين وإن كان أحد. أيضا يفيد اليقين، قال إذا كان في أحد الصحيحين وإن كان أحدا، وهذا هو في الحقيقة راجع إلى هذا الأول، فإن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول. الأمر الثالث إذا توبع عليه راويه ولو لم يبلغ درجة التواتر، لأنه تقدم معنا أنه يقول كل ما لم يبلغ درجة التواتر فهو أحد، سواء كان عزيزا أو مشهورا. فإذا توبع راويه رواه نحو الاثنان نحو الاثنين والثلاثة وهم من الصادقين، أفاد اليقين والعلم ولو لم يبلغ درجة التواتر. بقي هل ما سوى ذلك يفيد الظن؟ هل ما عدا هذه الآن قرائن إذا احتفت بالخبر أفاد اليقين، هل ما عدا يفيد الظن؟ من العلماء قال ما عدا يفيد الظن، ومن العلماء من قال بل يفيد العلم، ودرجات العلم تختلف. فليس العلم الذي يحصل لي من واحد وهو صادق كالعلم الذي يحصل لي من خبر كم؟ عشرة، وكلها ماذا؟ علم. فإذا أخبرني فلان من الناس بخبر وأنا أعلم صدقه وأمانته وثقته وعدالته، فماذا يفيد عندي؟ العلم. وجاء بخبر أو جاء بذلك الخبر عشرة من العدول الصادقين المأمونين الثقات وأخبروني بخبر، ماذا يفيد؟ العلم. لكن هل العلم الذي حصل لي بخبر الواحد كالعلم الذي حصل لي بخبر العشرة؟ وكله ماذا؟ علم. وهذا القول أسلم الأقوال وأحسن الأقوال، حتى لا نوافق المعتزلة وأمثالهم الذين قالوا إن أخبار الآحاد لا تفيد ماذا؟ علما، بل هي تفيد الظن. فخروجا من قولهم هذا وبعدا عنه، وأيضا هو القول الذي يشهد له الواقع أن خبر الواحد الصادق يفيد العلم، وإن كان هذا العلم بالنسبة لخبر العشرة لا يكون مساويا له. هنا أيضا ما ذكر الحاو أن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ، هو هذا الثاني، ليس أن تتلقى الأمة، ليس أن يكون في أحد الصحيحين. فهذه القرائن التي ذكر الحافظ، أن تتلقى الأمة بالقبول عملا به وتصديقا ولا يتعرض له أحد في الضعف. الأمر الثاني أن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ. الأمر الثالث أن تتعدد بعض طرقه كاثنان أو ثلاثة ولا يبلغ درجة التواتر، هذا ما ذكره الحافظ في النزهة. كيف قلت يا محمد؟ هو في الرد على هؤلاء الذين يقولون لا نقبل مسائل الآحاد في أمور العقيدة، لا نثبت رؤية ولا نثبت القدر ولا نثبت أمور الغيب بأخبار أحد، وأيضا في باب الإيمان. فذكر المؤلف رحمه الله الطحاوي أن جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ به ونعتقد ما دل عليه، سواء كان آحادا أو كان متواترا. وشرحه الشارح بهذا يعتبر هذا كما ذكر الأخ أشبه بدروس ماذا؟ مصطلح الحديث. طيب نواصل القراءة. قال: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر. نعم، كما نبهنا عليه لم يكن بين سلف نزاع، وأول من اخترع هذا هم المعتزلة والجهمية لرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك وأمثال ذلك، كلها هذه أحد. الشيخ الألباني رحمه الله لما ناقش بعض الذين يقولون بمثل هذه المقالات، مع أن الشيخ الألباني له كلام يقول أن خبر الواحد يفيد ماذا؟ يفيد الظن، لكنه هو يرد على من قال لا نعمل به، لا نعمل بخبر الواحد، ويقول يفيدنا ظن لكننا ماذا؟ نعمل به. ففرق بين هناك من أهل السنة من قال يفيد الظن، ولكن قالوا حتى وإن كان يفيد الظن فإننا ماذا؟ نعمل به، بخلاف قول المعتزلة الذين قالوا يفيد الظن قالوا ولا نعمل به. قال له حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. قال: هذا الحديث آحاد، فإما أن تعمل به وتصح صلاتك وتكون قد خالفت ما تقول بأنك ماذا؟ لا تعمل بخبر الآحاد، وإما أن تترك العمل به وتكون صلاتك باطلة، وابقى على هذا القول، فإنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. قال: وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستدار إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. وأيضا المؤذن هو واحد، وكم يأخذ بقوله ومن من الناس، أيضا الإمام للناس يصلي بهم ويقوم ويقعد وهو واحدهم يتابعونه، وكثير من أمور الدين على هذا. قال: وقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته، وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. في السحر في بعض النسخ في السجن. قال: وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوهم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزكوا الإسلام. اليزك هي طلائع الجيش، بعض النسخ ترك هكذا ترك، والترك هي ماذا؟ هي هذه البيضة من حديد التي تكون على رأس المقاتل، فهم تركوا الإسلام وهم الذين حموا الإسلام وحافظوا عليه. وفي هذه النسخة يزك الإسلام، اليزك هم طلائع الجيش التي تتقدم للنظر في أحوال أرض المعركة وأحوال العدو. قال فهم يزك الإسلام وعصابة الإيمان وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا. كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبوي والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا لعد ذلك جهلا كثيرا. ولكن النفاه في نص قال كبيرا ولكن النفاه قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الاحاديث الصحيحه. كلما جاء حديث يثبت بعض الصفات قالوا الله ليس كمثله شيء، واذا وصفنا بالصفات معناه جعلنا له مثلا. قال فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ورسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثبات التمثيل بها للمخلوقين. تمثيل بما التمثيل أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين. ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله ليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذه أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله أهل الكتاب على هذه الصفات الثلاث وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث. ما هي هذه الصفات الثلاث؟ التحريف والتفويض ونسبة هذا الأمر إلى من؟ إلى الله تعالى. قالوا هذا هو مراد الله، حرفوا وفوضوا ونسبوا هذه الأمور إلى الله تعالى. وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. وهذا هو تحريف. إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة. وهذا هو التفويض، يجعلوا ألفاظا ولم يثبتوا معانيها. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. وهذا هو نسبة هذه الأمور التي اخترعوها إلى الله تعالى. فذمهم على نسبة ما كتبوا إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك. فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. قال ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي. ما معنى ابتدائي؟ أي لم يسبق له ذكر في القرآن، هو ما جاء في السنة أنه ابتدائي أي لم يذكر في القرآن، كبعض الأحكام والمسائل التي ذكرت في السنة ولم تذكر في القرآن. وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وهذا الثاني، أول ابتداء والثاني بيان. بيان أي أن يبين ما أجمل في القرآن، يأتي في القرآن شيء مجمل فيأتي في السنة بيان له. بقي نوع ثالث جاءت عليه السنة، مر معنا من كلام ابن القيم هذا، ما يأتي موافقا لما جاء في القرآن، فيكون هذا من باب توارد الأدلة على الشيء الواحد، على الحكم الواحد. قال ابن القيم رحمه الله، قال فالسنة مع القرآن على ثلاثة أحوال: إما أن تأتي بأمر سكت عنه القرآن، وهذا ما عبر عنه الطحاوي بقوله من الشرع ابتدائي، وإما أن تأتي مبينة لما أجمل في القرآن، وهذا قوله من البيان، والثالث أن تأتي بما جاء به القرآن تأكيدا وتقريرا. قال وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بل القول بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، وهذا الذي تقدم معنا أولى، أن التصديق هل يستوي في القلوب أو يتفاوت؟ يتفاوت حتى التصديق، ولذا كان من الناس من يسمى صديقا، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه، يكون عن النسخ والتفاضل بالحقيقة، أي بحقيقة التصديق بينهم تفاضل. وفي العبارة الأخرى، أي على العبارة الأخرى، والتفاضل بالخشية والتقى، يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، وتقدم عن أن التصديق يتفاوت في القلوب أيضا. والمعنى الأول أظهر قوة، أي أن التصديق يتفاوت، والله أعلم بالصواب. الكلام واضح إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.